نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا الآن لمتابعة برنامج نافذة على الحياة والجزء الثاني من موضوع عنوانه كلص في الليل. ما من أحد منا يحب اللصوص الذين يتسللون بغتة إلى بيوتنا فيمعنون بها سرقة ونهبا وتخريبا، لكنني متأكد أننا سنعجب بعد انتهاء هذه الحلقة بالذي أعطي هذا التشبيه كلص في الليل. لذا دعونا نصغي بكل انتباه إلى القصد تشارلي كوستا فيما يفسر لنا ما جاء من كلمة الله في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس والمقطع الأول.
إن الكتاب المقدس يشير إلى مجيء المسيح ثانية ويعلمنا أن مجيئه بات قريبا على الأبواب. إن كلمة الله تنبئنا بقدوم الهلاك، ومن دون المسيح يسوع لا نجاة. إنه وحده القارب الذي يستطيع أن ينقلك من مدينة الهلاك، مدينة الظلام، إلى النور الساطع والمدينة السماوية.
مستمع الكريم، أهلا بك في برنامج نافذة على الحياة. ما نزال بصدد دراسة تسلسلية لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. كان القصد تشارلي كوستا قد بدأ في الحلقة السابقة الكلام عن مجيء يوم الرب، ومما قاله أن ذلك اليوم سوف يكون مروعا بالنسبة للذين لم يدخلوا قارب النجاة الوحيد الرب يسوع المسيح، الذين يعيشون في ليل حالك السواد وظلمة دامسة بعيدا عن النور الحقيقي. أما اليوم فهو مستعد أن يكمل لنا موضوعه، فلنستعد بكل قلوبنا لسماع ما يريده الله منا، مصممين أن نطيع ما سوف نسمعه.
لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، كلص في الليل. انظروا الآية 16 من الأصحاح الرابع: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. هل يوحي لنا كل هذا الضجيج أنه سيأتي كلص في الليل؟ فأنا لم أسمع قط في حياتي كلها عن لص جاء في عربة تضع المكبرات الصوتية ودار في الأحياء مناديا الناس قائلا: أيها المواطنون، سأنقض الليلة على منازلكم نهبا وسرقة. فعندما تسمعون صوت البوق والصراخ اعلموا أنني قد جئت لأسرق بيوتكم. هل هذا ما يفعله حقا السارقون واللصوص؟ أظن أنهم يدخلون خلسة حين لا نتوقع قدومهم، يتسللون بصمت من دون أي ضجة، ويراقبون تحركاتهم لئلا ينكشف أمرهم. فإذ تسرق بيوت الناس تسرق لأنهم لا يتوقعون دخول لصوص إلى دارهم، وإلا فما كانت لتسرق وما كانت تبعثر أغراضهم بحثا عن الثمين. إنما تتضمنه الآيات من 13 إلى 18 هو نوع من الوعي والإدراك، نوع من المعرفة أو التنبؤ. وكما نقول عادة، التكلم عن الأحداث قبل حدوثها. إن الأحداث ستتوالى، سوف تسمعونها بآذانكم وترونها بعيونكم، إنها لأجل راحتكم وخيركم فانتظروها. لكن اسمعوا ما تقوله الآية 3 من الأصحاح الخامس: لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. إن الأمر يشبه الزلزال، إذ إنه لا يأتي إلا بغتة، لا يحدث إلا فجأة من دون توقع له. فعندما يكون الناس منشغلين بأمورهم وآمنين في مواقعهم سيباغتهم يوم الرب كلص في الليل. إنه يوم القضاء المفجع، إنها ساعة الدينونة الرهيبة. فإذ يقولون سلام اطمئنوا نحن جميعا في أمان، فالمؤمنون قد رحلوا عنا ولم يعد من مزعج ومضايق، فعندئذ سيحدث ما لم يكن في الحسبان، تماما كدخول لص إلى عقر دارهم ويفاجئهم الهلاك بغتة. قال أحدهم: في اللحظة التي يبلغ فيها الهدوء قمته سيأتي الهلاك بغتة. والكلمة هلاك معناها دمار كلي وشامل مع خسارة كل شيء دفعة واحدة. لكن لاحظوا التشبيه الذي يضعه الرسول لآلام تلك اللحظة، إنه كالمخاض للحبلة. أتعرفون أن أصعب ما تواجهه المرأة الحامل هو ذلك المخاض المؤلم الرهيب الذي يسبق ولادة طفلها؟ إنها آلام مبرحة، آلام لا تطاق. أتعرف مستمعي أنه لا مناص من مخاض الحبلة؟ إذن فلا مناص من آلام الدينونة الرهيبة. فإنه كما لا يأتي مولود من دون آلام، فلن نعرف يوم الرب من دون هلاك. لاحظوا معي نهاية الآية الثالثة: فلا ينجون. عندئذ سيصرخون قائلين: أيتها الجبال والأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. لكن لا مناص، لا نجاة. إن آلام قضاء الله ودينونته لرهيبة حقا، تماما كمخاض الحبلة وكاللص المتسلل فجأة. إن اليوم آت، وآت سريعا. هذه حقيقة لا يمكن أن تنكر، فكن حكيما مستمعي وتعامل معها كما يجب. أظن أن بعضا منكم مقتنعون بتلك الحقيقة كل الاقتناع. من أجل ذلك كتب الرسول في الآية الرابعة يقول: وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا من ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين. إذن يوجد من هو نائم ومسترسل في نوم عميق. هؤلاء هم غير المخلصين. إنهم يعيشون حياتهم يطلبون السلام الزائف ويسعون وراءه من دون جدوى. فإذ هم يظنون أنهم وصلوا إلى السلام المنشود، يغيب عن بالهم أنهم ما زالوا يتلمسون السلام وسط ظلام حالك يلفهم من كل جهة. فسلامهم سراب بسراب، إنه السلام الزائف الوهمي. وأقول لكم إن من يجب أن يحترس في أيامنا هذه ويضع أمامه هدفا يسعى إليه إنما هو المؤمن المولود من الله. فنحن كمؤمنين نحوز معلومات لا يملكها البعيدون عن الله. أفلا يجب أن ننقل إليهم تلك الأخبار التي يتوقون إلى معرفتها؟ تقول الآية السادسة: فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ونصحو. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وهنا لابد أن أشير إلى واقع زمن الرسول، إذ كانت تقتصر أوقات السكر على الليل فقط. أما في أيامنا هذه فإن الناس يسكرون طول الليل وطول النهار. فإن الذين يعيشون في عالم الظلام يحملون في نمط حياتهم الظلمة عينها. لكن تذكروا أنكم أبناء نور، أبناء نهار. أنتم تمتازون على نحو مدهش بما تملكونه من معلومات أكيدة وحقيقية وموثوقة. أنتم على علم بالهلاك القادم، تعلمون بالرعب الذي سيصيب المسكونة كلها. أنتم ترون الأمور على حقيقتها لأنكم تعيشون في النور، فالنور يكشف الأمور ويجلي الغموض. أنتم تملكون طريقا للهروب من تلك الضيقة الوشيكة الحصول. أنتم تعرفون المخلص والمنقذ. أنتم ترون الصليب مرسوما أمامكم والقبر الفارغ الذي هو أساس إيمانكم. أخذتم عرض الكتاب المقدس وقبلتم عطية السماء، وهذا يبقيكم في إطار سلام عجيب. تقول الآية 8: وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. إن الخلاص لخوذة حقا، إنه الضمانة الوحيدة، هو يحمينا ويمنحنا الطمأنينة التي يفتقر إليها غير المخلصين. في كتاب عنوانه صورة الكلام كتب أحدهم: إن فكرة اليقظة هذه ترسم في أذهاننا صورة الحراسة، فالحراسة تتطلب الاحتراس والحذر والدفاع والحماية، فيجب أن نكون حراسا نشيطين ومتيقظين باستمرار. إنه لامتياز لنا أن نملك حفنة من المعلومات يجب المحافظة عليها، وفي الوقت عينه الإفصاح عنها. يا له من تحد أن نعلن للملأ تلك الرسالة العظيمة. تقول الآية 9: لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص. لماذا؟ لأن رسالتنا هي رسالة رجاء. نحن نقتني الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. إنني أدعو هذه الآية الآية الضامنة. أليس هذا من كرم الله ولطفه ورأفته؟ حتى لو نمت مستمعي فستوقظ معه. قال أحدهم فيما يخص الأصحاح 5 من رسالة تسالونيك الأولى هذه الكلمات: إن الرسول يدعو التسالونيكيين للتيقظ وصفاء الذهن، وهو يتكلم مواجها الغباوة الفكرية والبلادة الذهنية، إن من خلال تناول الكحول أو الكسل نفسه. إن الرسول بعيد عن مختلف أنواع الهروب، فهو يطلب من المؤمنين أن يبقوا في العالم الحقيقي حيث يعيش الجميع، لكن في الوقت عينه أن يخصصوا لأنفسهم نمط حياة معينا. فالالتزام ما زال يطوق قرننا 21، وثقافتنا تعرض تجارب متنوعة، مما يفتح أمامنا باب الهروب والانعزال ويشرع لنا أسبابا للفرار. فنحن مجربون أن ننقطع عن مجتمعنا وعلائقنا بالناس لأجل حماية أنفسنا، ومن ثم ندفع بها إلى علاقة شخصية مباشرة وساحقة ومنغلقة، ذلك من أجل إرضاء أنفسنا. فتتسلل السخرية تدريجا إلى المعادلة. ربما نأخذ الأدوية والحبوب المنشطة كي نصبح فعالين، أو لأجل الاستمرار في الكفاح، ثم نأخذ الحبوب لكي نقطع الصلة بمن حولنا ونتمكن من النوم. إزاء هذه التجربة التي تلف العالم الحالم النائم فوق ضجر مستديم وركام من الروتين، يقف الرسول بولس يطالب من جديد بإطار النظام الصحيح وضبط الأمور كما يجب، ويطالب بيقظة روحية مغيرة. فالرسول يركز هنا على المدمنين الذين يتعاطون المسكر لدرجة أنهم ينفصلون عن ذواتهم ويهملون واقعهم بغية الهروب من الحقيقة. فهو يريد حياة يقظة وذهنا نشيطا فعالا وروحا واعية وإدراكا من جهة النبوات. فالسكران لا يمكنه الرؤية بوضوح، إنما يترنح ويهذي غير واع لما يدور حوله. أتعرف مستمعي، ما من أحد يستطيع أن يرسم الصورة الحقيقية إلا المولود من الله، الإنسان الذي اختبر خلاص المسيح فأصبح ابنا لله، ذلك لأنه يعرف أن المسيح قد يأتي في أي لحظة، وأنه سوف يخطف كل المؤمنين باسمه. هذه حقيقة تغيب عن بال غير المخلصين. إن غياب المؤمنين عن هذا العالم سوف يفسح في المجال أمام قضاء الله وفترة زمنية تدعى الضيقة العظيمة، مع العلم أن الخطاة يعتبرونها شيئا من الخيال أو الوهم، فيما أنت تعلم أنها حقيقة وأن النجاة ممكنة وباتت قريبة جدا. فإذ تعلم مستمعي ما لا يعلمه إلا قلة من البشر، وإذ تعيش في نور ويقظة، قل ما تعرفه إلى الآخرين، أولئك النيام والسكارى والضائعين والضالين، أرشدهم إلى طريق النجاة الوحيدة التي هي شخص المسيح يسوع وحده. هذا من ناحية البعيدين. أما من جهة المؤمنين إخوتنا، فيكتب الرسول في الآية 11 قائلا: لذلك عز بعضكم بعضا وابن أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. فنحن يجب أن نعلن ما نعرفه للملأ، وفي الوقت عينه علينا أن لا نتوقف عن تعزية إخوتنا المؤمنين وتشجيعهم، وعن العمل على بنيان أحدنا الآخر. يا لها من حياة مثمرة فاعلة، تعمل في الذين هم من خارج ولا تهمل الذين هم من الداخل. ربما تقول: هذا أمر بسيط وسهل. حسنا، وأنا أسألك، هل تطبقه في حياتك؟ كم شخصا حاولت أن تشجع وتدعم؟ كم من الوقت قضيت هذا الأسبوع المنصرم لتعزية الآخرين وتشجيع الضعفاء ودعم المجربين؟ فنحن سادة في إيجاد عيوب الآخرين وتصديع النفوس وتحطيم الشخصيات، لكن كلمات الرسول تقول: عز بعضكم بعضا وابن أحدكم الآخر، شجعوا بعضكم بعضا، ادعموا بعضكم بعضا، لأنه سيأتي ليل حينما لا يستطيع أحد أن يعمل. هناك ما أود أن أقوله بشأن إلحاحية الأمر. أولا، سأوجه كلامي إلى المؤمنين، ومن ثم سأوجه كلاما إلى غير المخلصين الذين يريدون أن يلتجئوا إلى المخلص. فلكم أيها المؤمنون أقول: لا تتهاونوا لأن الغد مأمون. هناك عمل علينا أن نقوم به اليوم. أبقوا التوازن قائما بين النبوات من جهة وحاضركم من جهة أخرى، فإن الذي يعرف المستقبل وما سيأتي على المسكونة إنما يعمل اليوم بكل جد ونشاط قبل فوات الأوان. بكلام آخر، إن كنا نعرف مصير البعيدين ونهاية الزمن، فحري بنا أن نخبر الناس أجمعين عن المنقذ الوحيد ونريهم طريق النجاة من الغضب الآتي. ألم تسر مستمعي قبلهم في طريق الضلال لولا رحمة الله؟ ولولا أخ لك اهتم لأمرك فأرشدك إلى ما أنت عليه من نعم وبركات. وأظن أن أعظم عمل قد نقوم به كمؤمنين هو تصميمنا على مساعدة الناس لكي يسيروا وسط هذه الحياة المؤلمة. مستمعي الكريم، أشجعك أن تسير في تصميم كهذا، فاللامبالاة تأتي نتيجة جهل لحقائق الكتاب المقدس، لا نتيجة فهم واع ومدرك لخطة الله المعلنة على صفحات الوحي المقدس. فإن كنت تؤمن فعلا بمجيء المسيح ثانية، وإن كنت تؤمن أن ذلك المجيء قد يكون في أي لحظة، فأسرع إذن لتجهيز نفسك ومساعدة الآخرين على تجهيز نفوسهم أيضا. ولكم أيها الضالون أقول: لا تتحامقوا لأن يومكم يبدو هادئا ومستقرا، هناك عاصفة قادمة في الغد القريب. سأحكي لكم هذه القصة التي تجسد واقع الكثيرين على مدى العصور. دفع أحدهم مبلغا لا بأس به من المال، ثمن مقياس ضغط، لأجل معرفة أحوال الطقس على الجزيرة التي كان يقطنها. وإذ كان قد أوصى عليه منذ زمن فرح لاستلامه أخيرا، لكن عندما هم بتفحص ما اشتراه وجد عقرب المؤشر عالقا على نقطة تشير إلى الكلمة إعصار، فصار يخض الآلة عدة مرات من دون جدوى إذ بقي المؤشر ملتصقا عند النقطة المذكورة لا يتحرك لا نزولا ولا صعودا. فرماه جانبا ثم كتب رسالة قاسية إلى المتجر الذي ابتاع منه المقياس. وفي اليوم التالي غادر الجزيرة متوجها إلى عمله، وفي طريقه أودع الرسالة في البريد على أمل استبدال الآلة المخربة. لكن عندما عاد في نهاية ذلك النهار إلى الجزيرة لم يكن المقياس فحسب مخربا، إنما منزله أيضا، إذ لم يوجد له مكان. أتعرفون لماذا؟ لأن إبرة المؤشر كانت تشير من البداية إلى ما هو صواب، إلى ما سيحدث، إلى الإعصار القادم. مستمعي، كن حكيما، فإن الأمور تبدو سهلة من دون عوائق ولا عراقيل. أنت تتمتع بالحياة الآن، لكن ستأتي ساعة حين تهب العاصفة، وأؤكد لك أنها ستكون عنيفة. عندئذ من يستطيع الصمود؟ من يستطيع الوقوف؟ من دون المسيح لا مناص، لا نجاة، لا منقذ. أحبائي، لننحني للصلاة. إن الكتاب المقدس يشير إلى مجيء المسيح ثانية ويعلمنا أن مجيئه بات قريبا على الأبواب. إن كلمة الله تنبئنا بقدوم الهلاك، ومن دون المسيح يسوع لا نجاة. إنه وحده القارب الذي يستطيع أن ينقلك من مدينة الهلاك، مدينة الظلام، إلى النور الساطع والمدينة السماوية. إن كلام الله صريح ومباشر، ومسؤوليتي أن أخبركم كيف يمكنكم أن تهربوا من جهنم النار وتضعوا خطاكم على طريق السماء. إن الإيمان بشخص المسيح يسوع المخلص الوحيد هو باب النجاة. هل صليت في نفسك يوما مثل هذه الصلاة؟ أيها الرب يسوع المسيح، أنا أحتاج إليك، أحتاج إلى ما لا يشتريه المال، أحتاج إلى غفران ورجاء وسلام نفسي، أحتاج إلى منزل أبدي مضمون، إلى نعمة خاصة، أحتاج إلى مكان في عائلتك المقدسة. أنا أؤمن بأن المسيح مات من أجل خطاياي، أنا أقبله الآن في قلبي وحياتي. أتعرف مستمعي ماذا يحصل بمقياس الضغط الروحي لديك إن صليت مثل هذه الصلاة؟ سوف يقفز المؤشر من الإعصار والعاصفة إلى الهدوء والسكون والشمس الساطعة، إلى الرجاء والسلام والطمأنينة. إن الصوت يدوي صارخا ويقول: صوت دوى يهلل تردد صداه، يقول الرب مقبل فهيا للقاه، لننبذ الشرور ونسلكا في النور، ونحيا بانتظار مليكنا المنصور، لنرفع الرؤوس دوما إلى الآفاق، ننتظر العريس لينهي الفراق، يأتي من الأمجاد فنرقى للأمجاد، ومعه كل حين نحيا إلى الأبد. إذن فلنبقى دوما ساهرين، ولنستمر طالبين، ندعو ونهتف آمين. تعال 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 يا يسوع. أبانا السماوي، نحن نصلي لكي تظهر لنا الرجاء المبارك في شخص المخلص. نرجو منك أن تهدئ روع العقول المضطربة وتطمئن القلوب الخائفة. افتح عيون الضالين لكي يروا الهلاك القادم على المسكونة، فيلتجئوا إلى صخر الدهور ربنا يسوع المسيح الذي وحده هو قارب النجاة. نحن نشكرك من أجل الرجاء المبارك في شخص المسيح المخلص. ساعدنا حتى نترك اللامبالاة والكسل ونسعى لربح البعيدين الضالين. أعطنا حساسية إزاء الخطاط واستعدادا لنقل ما نعرفه من حقائق. هبنا عاطفة جياشة لنحبهم وبالتالي نسعى إلى إبعادهم عن الظلمة التي يتخبطون فيها. طوع إراداتنا لخدمتك ومساعدة الآخرين، كما نرجو منك أن تساعدنا كي ندعم ونشجع ونسند بعضنا بعضا. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. ما أسعد الإنسان الذي يعيش في نور المسيح ويملك الرجاء المبارك في شخصه القدوس، وما أتعس الإنسان الذي ما زال يعيش وسط ظلام الليل متلمسا الطريق من دون أمل ولا رجاء في الحياة الثانية. مستمع الكريم، فكر في مصيرك لو فاجأك الرب في مجيئه، أين ستقف؟ أوراء المسيح كابن لله أم أمام الديان العادل لتنال حكم الدينونة الرهيب؟ يمكنك أن تقرر الآن، فالآن هو الوقت المقبول. إن قارب النجاة هو في متناول يدك، فهل تتخذه ملاذا وملجأ أمان قبل فوات الأوان وهبوب الإعصار المروع؟ تعال إلى الرب يسوع وسلمه ماضيك وحاضرك ومستقبلك، وكمؤمنين دعونا ننقل للعالم ما نعرفه من حقائق كتابية، فنخطف من النار المساكين البعيدين من دون أن ننسى في الوقت عينه أن إخوة لنا في حاجة إلى تعزية ودعم وبنيان. أتمنى أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة بإذن الرب في موضوع جديد مشوق. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.